أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الطائفة الرابعة هي ما دل على الترجيح بالصفات، ما دل على الترجيح بالصفات، وهذا الترجيح بالصفات موجود في أكثر من رواية، لكن العمدة في هذه الروايات هي مقبولة ابن حنظلة، مقبولة عمر بن حنظلة، لأنه ورد فيها الترجيح بماذا؟ بالصفات، كما ورد في روايات أخرى سنقرأها إن شاء الله تعالى. في المرفوع أيضا ورد الترجيح بالصفات، لكن المرفوع حتى أنه لا اعتبار بسندها عند الجميع بالاتفاق، فلذا لا نتكلم عنها، نركز الكلام على المقبولة، وهناك روايتان يأتي ذكرهما. في المقبولة ورد هكذا بعد أن سأله عن رجلين من أصحابنا بينهما منازع في دين أو ميراث، فتحاكما إلى أن قال: فإن كان كل واحد منهم اختار رجلا من أصحابنا فرضي أن يكون الناظرين في حقهما، واختلفا فيما حكما به، فيما حكما، وكلاهما اختلفا في حديثكم، فقال، هذا محل الشاهد: الحكم ما حكم به أعدلهما وأفقههما وأصدقهما في الحديث وأورعهما، ولا يلتفت إلى ما يحكم به الآخر، ولا يلتفت إلى ما يحكم به الآخر. هنا ذكر العدلية والأفقهية والأصدقية في الحديث والأورعية، فيقدم على هذا الأساس أحد الحديثين على الآخر. هذا الموجود في هذه الرواية. اعترض على الاستدلال بالحديث الشريف على الترجيح بالصفات في محل الكلام، اعترض باعتراضين. الآن نتكلم عن الاعتراض الأول منهما. الاعتراض الأول خلاصته هذا: أن الترجيح بالصفات في هذه المقبولة في الرواية لم يجعل من مرجحات إحدى الروايتين على الرواية الأخرى، وإنما جعل من مرجحات أحد الحكمين على الحكم الآخر، ومحل كلامنا هو الأول للثاني. نتكلم عن مرجحات باب التعارف في الحديثين المتعارضين، فأي حديث يتقدم على الآخر. فالمفروض أن نثبت أن هذه الرواية تدل على ترجيح هذه الرواية على تلك الرواية، هذا الدليل على ما يعارضه. لماذا؟ لأن راويه تجتمع فيه هذه الصفات، أو رعية أو ثقية أصدقية في الحديث، فيقدم على ذاك. ذاك وإن كان صادق ذاك، لكن الأصدقية موجودة شنو في هذا، أو الأورعية، أو شنو قال، أو الأفقهية. ذاك فقيه لكن هذا أفقه، ذاك صادق لكن هذا أصدق، فيقدم عليه. كلامنا في تقديم إحدى الروايتين على الأخرى، بينما هذه الحديثة المقبولة لا تدل على ذلك، وإنما تدل على تقديم أحد الحكمين على الآخر، لأنه هو قال بعد أن قلت راضيا بشخصين يكونا الناظرين في قضيتهما، فحكم فحكم هؤلاء هذا الشخصان حكما بحكمين حينئذ قال بأنه ينظر الحكم ما حكم به ياه أعدل أمه، فإذا ناظر الحكمين فيقدم الحكم الذي حكم به الحاكم، الحاكم إذا كان أصدق يقدم حكمه على حكم آخر، الحاكم إذا كان أورع أو أصدق أو أعدل أو أفقه فيقدم ماذا؟ يقدم على الآخر، وهذا ليس له علاقة بماذا؟ بمحل الكلام الذي هو تقديم إحدى الروايتين على الرواية الأخرى في حالة التعارض. وهما كلام يعني ماكو مجال للتعدي من مورد الرواية إلى محل الكلام، يعني شيئان مختلفان، تقديم حكم يحكم به حاكم على حكم آخر على أساس الصفات، هذا لا يعني تقديم رواية يرويها شخص على رواية المعارضة لها على أساس شنو؟ الصفات نفسها، فلا يمكن التعدي إلى محل الكلام، ولذا لا يصح الاستدلال بهذه الرواية إلى محل الكلام. صحيح الرواية بعد ذلك انتقلت إلى الترجيح في محل الكلام، يعني الترجيح في الحديثين، لكن هذا بعد ذلك، هاي الفقرة اللي قريناها يستدل بها على الترجيح بالصفات هاي قبل الانتقال إلى الحديثين اللذين استند إليهما ماذا؟ الحاكمان. بعد أن قال رجح هذا الحكم على ذاك الحكم على أساس الصفات، فإجي طرح سؤال فرض ماذا؟ تساويهما في الصفات، ماكو صفة ترجح هذا على هذا الحكم على ذاك الحكم. هنا الإمام عليه السلام انتقل علما إلى مستند الحكمين، إلى الحديثين اللذين استند إليهما ماذا؟ الحاكمين. فبدت الترجيحات الأخرى بالشهرة، شهرة الرواية التي استند إليها الحاكم، موافقة الكتاب بأن تكون الرواية التي وافقت التي استند إليها الحاكم موافقة للكتاب، والرواية الأخرى التي استند إليها الحاكم الآخر ليست موافقة للكتاب أو مخالفة العامة. بعدين إجت ماذا؟ مرجحات باب التعارض التي هي محل الكلام، لكن هذه الجملة الترجيح بالصفات هذه ذكرت قبل الانتقال إلى الحديثين اللذين يستند إليهما ماذا؟ الحاكمان. حتى تكون هذا يكون هذا الاعتراض واضح، نقرأ مرة أخرى. الرواية هكذا تقول: بعد السؤال هذا رجلان من أصحابنا اختلفا بينهما منازعة إلى آخره، فتحاكما إلى أن قال، تحاكما إلى رجلين من أصحابنا، قال: فإن كان كل واحد منهم اختار رجلا من أصحابنا فرضي أن يكون الناظرين في حقهما واختلفا فيما حكما، ياهو الحاكمان اختلفا فيما حكما، واحد حكم لصالح هذا واحد حكم لصالح ماذا؟ لصالح الآخر، وكلاهما اختلفا في حديثكم، فقال الحكم ما حكم به أعدلهما وأفقههما وأصدقهما في الحديث وأورعهما، ولا يلتفت إلى ما يحكم به الآخر. قال: فقلت، هنا انتقل علما إلى مستند الحكمين، فقلت: فإنهما عدلان مرضيان عند أصحابنا، افترض التساوي في الصفات السائل، لا يبغض واحد منهما على صاحبه. قال: فقال، هنا انتقل الإمام إلى مستند الحكمين، قال ينظر إلى ما كان من روايتهما، انتقل إلى الحديثين، ما كان من روايتهما عنا في ذلك الذي حكما به المجمع عليه عند أصحابك، فيؤخذ به من حكمنا ويترك الشاذ الذي ليس بمشهور عند أصحابك، فإن المجمع عليه لا ريب فيه. إلى أن قال، بعد أن انتقل إلى الترجيح بموافقة الكتاب ومخالفة العامة. الترجيح بالصفات ذكر قبل الانتقال لمن؟ إلى الحديثين اللذين يستند إليهما الحاكمان، فيكون الترجيح بالصفات من باب ترجيح أحد الحكمين الذي يحكم به الحاكمان على ماذا؟ على الحكم الآخر. فإذا كان هذا الحاكم الذي حكم بالحكم الأول أصدق أو أورع أو أفقه، فيقدم على الحكم الذي حكم به الآخر إذا لم يكن، إذا كان مجرد صادق هو أو ثقة أو كذا. هذا هو الاعتراف. قالوا ولأجل ذلك فإن الكليني قدس الله نفسه الزكية لم يذكر الصلاة في مرجحات المقلاب التعارض، ذكر موافقة الكتاب، ذكر مخالفة العامة، ذكر الشهرة، لكن لم يذكر الصلاة في مرجحات باب التعارض. فبعضهم قال أن الكليني إنما لم يذكر ذلك لوضوح كونها من المرجحات، اعتذر بعضهم لوضوح أنها من المرجحات. الشيخ الأنصاري يقول، الشيخ الأنصاري يصر على أنها من المرجحات، يقول إنما لم يذكرها الكليني باعتبار وضوح كونها من شنو؟ من المرجحات، كأنه استغنى بوضوح كونها من المرجحات عن ذكرها من المرجحات. لكن هذه الدعوة مو تام واضح، لأنه الترجيح الصفات مو أوضح من الترجيح بموافقة الكتاب، مو واضح، ليس أوضح من الترجيح بماذا؟ بموافقة الكتاب. مع ذلك موافقة الكتاب ذكرها من المرجحات، لماذا لم يكن الصفات أيضا من ماذا؟ من المرجحات. مضافا إلى أن وضوح هذا المطلب من يستدعي ماذا؟ عدم ذكرها، خصوصا وهو كأنه في مقام تعداد شنون المرجحات، في مقام تعداد ذكرها، أفضل أنها من الواضح، ما يعني أنه لا يذكرها وهو في هذا المقام. على كل حال، بناء على هذا حينئذ يشكل ما هو متعارف في كلمات المتأخرين من تقديم الرواية الصحيحة على الرواية الموثقة عندما يقع التعارض بينهما، يقدمون الصحيحة على ماذا؟ على الموثقة، مع أن كل منهما معتبر، لكن يقدمون الصحيحة الموثقة. لماذا؟ على أساس هذا، على أساس الترجيح الصفات، باعتبار أن راوي الصحيحة يكون أصدق، يكون مثلا أفقه من ماذا؟ من راوي الرواية الموثقة. فإذا ناقشنا في كون الصفات من مرجحات بعد التعارض، حينئذ لا وجه لتقديم الرواية الصحيحة للرواية الموثقة عندما يقع التعارض بينهما. وهذا طبعا مستقر عليه آراء المتأخرين أو متأخر المتأخرين من العلماء، أنه ما في ترجيح للرواية الصحيحة على الرواية الموثقة، وإنما يتعامل معهما معاملة الدليلين المتعارضين. نظير هذه المقبولة في كونها غير ناظرة إلى محل الكلام، غير ناظرة إلى محل، وإنما ناظرة إلى ماذا؟ إلى ترجيح أحد الحكمين على الحكم الآخر. نظيرها روايتان أيضا ترجح بالصفات، لكن المشكلة بها هي نفس المشكلة الموجودة في ماذا؟ في المقبولة، وهي أنها غير ناظرة إلى محل الكلام. الروايتان هما عبارة عن الحديث 20 في نفس الباب. هذا الرواية محمد بن علي بن الحسين الشيخ الصدوق بإسناده عن داود بن الحسين عن أبي عبد الله عليه السلام في رجلين اتفقا على عدلين جعلاهما بينهما في حكم حاكما جعلاهما بينهما في حكم وقع بينهما فيه خلاف فرضيا بالعدلين فاختلف العدلان بينهما عن قول أيهما يمضي الحكم. هذا السؤال عن قول أيهما يمضي الحكم، نأخذ بحكم هذا وحكم ذاك. قال ينظر إلى أفقههما وأعلمهما بأحاديثنا وأورعهما فينفذ حكمه ولا يلتفت إلى الآخر. هذه الرواية من حيث السند، تامة، لأنه طريق الشيخ الصدوق إلى داود بن الحصين ثقة، طريق الشيخ الصدوق إلى داود بن الحصين ذكر في المشيخة وهو تام، وإن كان فيه الحكم بن مسكين، وإن كان في هذا الطريق طريق الشيخ الصدوق إلى داود بن الحصين فيه الحكم بن مسكين الثقفي، وهو ممن لم ينص على ماذا؟ على وثاقته، لكن روى عنه بعض المشايخ الثلاثة، روى عنه ابن أبي عمر، بل روى عنه أيضا البزنطي بطرق معتبرة، فحينئذ تثبت وثاقته بذلك بناء على قبول هذه الكبرى، وبذلك يكون طريق الشيخ الصدوق إلى داود بن الحسين صحيح وتام، وهو ذو الثقة فيكون الطريق تاما والرواية معتبرة. مضافا إلى أن الشيخ الطوسي روى هذه الرواية في التهذيب بسند فيه الحسن بن موسى الخشاب، قال ورواه صاحب الوسائل ورواه الحديث الشيخ بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن الحسن بن موسى الخشاب عن أحمد بن محمد بن أبي ناصر عن داود بن الحسين. السند ما في شيء كامل ما عدا الحسن بن موسى الخشاب، هذا أيضا لم ينص على وثاقته، لكن النجاشي عندما ترجمه عبر عنه بهذه العبارة، قال فيه من وجوه أصحابنا كثير العلم والحديث له مصنفات. هذه العبارة واحدة كافية في إمكان ماذا؟ الاعتماد. من وجوه أصحابنا، من عبارات المدح التي لا تقل عن ماذا؟ عن التوثيق الصريح. فلذا يكون طريق الشيخ الطوسي أيضا في التهذيب أيضا طريق صحيح لهذه الرواية، فالرواية معتبرة بكلا الطريقين. هاي الرواية الأولى، الرواية الثالثة، هاي الرواية واضح أنه في مقام ترجيح أحد الحكمين على الحكم الآخر، ما نظر إلى ماذا؟ إلى الحديثين اللذين يستند إليهما شنو؟ الحاكمان، وإنما يقول ينظر إلى أفقههما والحاكمان أفقههما وأعلمهما فينفذ حكمه ولا يلتفت إلى ماذا؟ إلى ما يحكم به الآخر. واضح النظر إلى هذا. الرواية الثانية اللي هي الحديث 45 من نفس الباب، الرواية روي الشيخ الطوسي بإسناده عن محمد ابن علي ابن محبوب عن محمد ابن الحسين عن دبيان ابن حكيم عن موسى ابن أكيل أو أكيل ما أدري شلون تقرأ مراجعة عن أبي عبد الله عليه السلام قال سئل عن رجل يكون بينه وبين أخ منازع في حق، فيتفقان على رجلين يكونان بينهما، فحكم من الرجلان، فحكم فاختلف فيما حكما. قال: وكيف يختلفان؟ قلت: حكم كل واحد منهما للذي اختاره الخصمان. فقال: ينظر إلى عدلهما وأفقههما في دين الله فيمضي حكمه. هذه الرواية أيضا ناظرة علما إلى ترجيح أحد الحكمين على الحكم الآخر على أساس الأصدقية أو الأورعية أو الأفقهية الموجودة في أحد الحاكمين دون الآخر، فلا يستفاد منها الترجيح في محل الكلام. والرواية من حيث السند يمكن إتمامها لأنه ما بيها مشكلة. سند الشيخ الطوسي إلى محمد بن علي بن محبوب سند صحيح، وهو الرجل بن محبوب وثق بلا إشكال، وموسى بن أكيل أيضا ثق الذي يروي عن الإمام الصادق عليه السلام. يبقى ذبيان بن حكيم، محمد بن الحسين مقصود بمحمد بن الحسين بن أبي الخطاب اللي هو الأشفى في وثاقته، فما يبقى إلا ذبيان بن حكيم. ذبيان بن حكيم في بعض النسخ دينار بن حكيم، بس اشتباه أكيد. ذبيان الرجل المعروف هو ذبيان بن حكيم، لم ينص على وثاقته هذا الرجل أيضا، لكن النجاشي في ترجمة ابن أخيه ما انتهينا إلى اعتبار الرواية سندا. النجاشي في ترجمة ابن أخيه أحمد ابن يحيى ابن حكيم، سند ابن أخوه هذا ذبيان ابن حكيم، هذا أحمد بن يحيى ابن حكيم، يعني يحيى أخو ماذا؟ أخو ذبيان، وأحمد ابن يحيى. في ترجمة هذا عرف أحمد هذا بأنه ابن أخي ذبيان، هذا المقدار. يعني عندما ترجم أحمد بن يحيى ابن حكيم قال هو ابن أخي منه ذبيان ابن حكيم. هذا ما يظهر منه إلا أن ذبيان من حسب تعبيره من المعاريف، مو أكثر من هذا. من المعاريف لا نبني نحن على أن كل من كان من المعاريف ولم يقدح فيه، أكو بعضهم يجيبني على أن كل من كان من المعاريف إذا ترجم ولم يقدح فيه، من اشترط أن ينص على شنو وثاقته، لا فقط إذا لم يقدح فيه هذا كافي في إثبات ماذا؟ وثاقته. نحن لا نبني على ذلك. هذا وإن كان يثبت به أنه من المعاريف باعتبار أنه عرف أحمد به، فلا بد أن يكون هو أعرف من ماذا؟ من أحمد، فيثبت كونه من المعروف، يعني رجل معروف بحيث يعرف به هذا الشخص، لكن هذا وحده لا يكفي لإثبات الوثاقة، ومن هنا تكون هذه الرواية غير تامة سندا. وهي أيضا كما قلنا هي واردة في غير محل الكلام، يعني تدل على الترجيح بالصفات، لكن في ماذا؟ في الحكمين، في تقديم أحد الحكمين على الحكم الآخر على أساس الصفات الموجودة في الحاكم، وهذا لا علاقة له بمحل الكلام. قد يقال في مقام المناقشة في هذا الاعتراض، قد يقال بأنه يمكن الاستدلال بهذه الرواية على الترجيح في محل الكلام، يعني الترجيح في الحديثين لا في الحكمين، وذلك بأن يقال هكذا بأن منشأ اختلاف الحكمين هو اختلاف الروايتين. واضح أنه في الرواية مشير، في المقولة أشير إلى أن منشأ الاختلاف في الحكمين هو اختلاف المستند الذي يستند إليه الحاكمان، ف فمنشأ الاختلاف هو اختلاف الروايتين. إذن هناك روايتان مختلفتان استند إلى كل واحد منهما أحد حاكمين، نتيجة ذلك اختلف حكماهما، اختلف في الحكم. كان هذا كون منشأ اختلاف الحكمين اختلاف الروايتين، هذا كأنه يستفاد منه أن المناط في ترجيح أحد الحكمين على الآخر بالصفات هو كون هذه الصفات مرجحة لمنشأ شنو الحكم، وكون هذه الصفات مرجحة لمنشأ الحكم، مو فقط هي مرجحة للحكم هذا الحكم على الحكم الآخر، وإنما أساسا هو ترجيح أحد الحكمين على الآخر بالصفات، يقول لأن الصفات ماذا هي مرجحة لإحدى الروايتين على الرواية الأخرى. وأيد هذا أيده بماذا؟ بالدعوة أن الأصدقية إنما تناسب الرواية ولا تناسب الشنو الحكم. ما له معنى الحكم؟ حكم استنباط، اجتهاد، فهم من رواية. أصدقية ليس لها علاقة بتقديم أحد الحكمين على الحكم الشنو آخر. أفقهية لها مدخل في تقديم حكم على ماذا؟ على حكم آخر. حكم يستنبط من رواية وحكم آخر يستنبط آخر من رواية أخرى. نقدر نرجح هذا الحكم على هذا الحكم على أساس الأفقهية، لكن أصدقية شنو علاقتها بتقديم أحد الحكمين على الحكم الآخر؟ وحيث أن الرواية قدمت على أساس الأصدقية في الحديث كما نص عليه في المقبولة، هذا يناسب أن يكون الترجيح في باب الروايتين لا في باب شنو الحكمين. هذا الجواب الأول عن الاعتراض الأول. الجواب هو هذا، يعني دفع هذا الجواب أو رد هذا الجواب، هو أن الواضح أن الأصدقية في الرواية المقبولة يراد بها أصدقية الحاكمين، أحد الحاكمين، أن أحد الحاكمين يكون أصدق من الآخر، وهكذا المراد بالأورعية وبال شنو بعد ذكر في أفقهية، يعني أحد الحاكمين يكون أفقه أو أصدق في الحديث أو أورع يكون. وهذه أصدقية أحد الحاكمين ما كم لازم بينها وبين أصدقية روايته التي يستند إليها في مقام الشنو في الحكم، مو بالضرورة هو صادق، هو أصدق من خالق، لكنها لا يلازم أن تكون الرواية التي استند إليها في حكمها أن تكون شنو أصدق من الرواية الأخرى التي استند إليها ماذا الحكم الآخر، ماكو لازم منها. قد تكون الرواية التي استند إليها هذا الحاكم وإن كان هو أصدق من الحاكم الآخر، قد تكون هي أضعف من ماذا من الرواية الشنو الأخرى، أكو جهات ضعف موجودة في سند هذه الرواية ما له علاقة بهذا الذي استند إلى ماذا إلى هذه الرواية. أصدقية أحد الحاكمين ماكو ملازمة ولو ملازمة عادية بينها وبين ماذا أصدقية أحد الحديث الذي يستند إليه من الحديث الذي يستند إليه الحاكم الشنو الآخر. مع وضوح أن اختلاف الحكمين نسلم أنه ينشأ بحسب ظاهر الرواية، ينشأ من اختلاف الروايتين، صحيح اختلاف الحكمين ينشأ من اختلاف الروايتين اللتين استند إليهما هذان الحاكمان، لكن من قال بأننا نستفيد من ذلك كما ادعي في الاعتراض أننا نستفيد من هذا، مجرد هذا، أن اختلاف الحكمين ينشأ من ماذا؟ من اختلاف الروايتين. أننا نستفيد من ذلك هو أن ترجيح أحد الحكمين بالصفات إنما هو لكون هذه الصفات مرجحة لمنشأ الحكم، لأنها توجب الترجيح في الروايتين صارت الصفات مرجحة لأحد الحكمين على الحكم الآخر. هذا يعني ما نجيب هذا شلون نجيبه؟ لأن الصفات صارت مرجحة في الحديثين، إذن تكون مرجحة في باب شنو؟ في ترجيح أحد الحكمين على الحكم الآخر. فيستفاد من ذلك أن الصفات مرجحة في باب شنو؟ في باب الحديثين. هذا لا يستفاد من مجرد كون اختلاف الحكم ناشئ من اختلاف الحديثين. قد يكون اختلاف الحكم ناشئ من اختلاف الحديثين، هذا صحيح، لكن الترجيح بالصفات يختص بماذا؟ بترجيح أحد الحكمين على الحكم الآخر. يختص بترجيح أحد الحكمين على الحكم الآخر، وليس السبب في ترجيح أحد الحكمين على الحكم الآخر بالصفات هو كون الصفات مرجحة في ماذا؟ في الحديثين. ماكو بالضرورة إلا أن تكون الصفات مرجحة في باب ماذا؟ في باب الحديثين. لا، الصفات مرجحة في باب الحكم، فيقدم حكم هذا الحاكم الأصدق أو الأورع أو الأفقه على حكم غيره، لأنه أفقه، لأنه أورع، يقدم على حكم غيره من دون أن تكون هذه الصفات موجبة للترجيح في باب شنو؟ في باب الحديثين. ليس هناك ملازمة، حتى ملازمة العادية بينهما. يعني شنو المانع أن نفترض أن الصفات مرجحة في باب الحكم باعتبار أنها توجب أفرض الأصدقية الأورعية، باعتبار أنها توجب ماذا؟ أنها توجب الاطمئنان بما يحكم به ماذا؟ هذا الشخص، توجب الاطمئنان والوثوق بماذا؟ بأن هذا حكم أقرب إلى الواقع من حكم ماذا؟ من حكم الحاكم الآخر، وأن هذا لأنه أورع، لأنه أصدق، إذن هو يكون دقيق في ماذا؟ في استفادة الحكم من مدركه، ولا يتساهل في ذلك، يكون أدق في استفادة الحكم من مدركه، فيحصل الوثوق حينئذ بحكمه أكثر مما يحصل من الآخر. هذا ما له علاقة بماذا؟ بأن يكون هذا موجب للترجيح في باب شنو؟ في باب الحديثين. فشيء يختص بماذا؟ بالترجيح بلحاظ الحكم، حكم هذا يقدم على حكم هذا لأنه هذا أصدق أورع، فيتقدم على حكم الآخر من دون أن نستفيد من ذلك أن الترجيح بالصفات إنما صارت مرجحة في الحكم لأنها مرجحة في ماذا؟ في الحديث. هذا شيء لم يفرق في الرواية ولا يمكن استفادة من الرواية أصلا. هذا الاعتراض الأول على أو الجواب الأول عن الاعتراض مع رده. الجواب الثاني عن الاعتراض الأول، تعالوا وقف. وصلى الله على محمد.